الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بعد 10 سنين من مبعث نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن صدع بدعوته وجاهد من أجل رسالته، كان أذى قريش قد بلغ حدًا من الإيلام لا يقدر، ودركًا من الأذى والصد لا يتصور. وكان المستضعفون من المؤمنين يجأرون بلسان الشكوى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وكلما حاول الرسول صلى الله عليه وسلم الوصول إلى شيء من هدفه ومقصده، إذا بصولة الباطل تتفنن وتتجدد وتزداد وتشتد، حتى تكاثر الكفار على المسلمين، يسومونهم سوء العذاب، يضربونهم ويجلدونهم ويمنعونهم من الطعام والشراب، ويجرونهم في الرمضاء، حتى هموا بحبس نبينا صلى الله عليه وسلم أو قتله أو طرده، كما أخبر الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، حيث الأنصار الأوس والخزرج الذين كانوا قد قدم جمع منهم قبل الهجرة إلى مكة، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وكانوا في السنة الأولى 6 رجال، وفي العام بعده 12 رجلا، ودعوا قومهم إلى الإسلام حتى لم تبق دار إلا دخلها الإسلام، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وعلى أن ينصروه ويؤوه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم، وأن لهم الجنة. فترك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مكة قائلا: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وسبحان من بيده مقاليد السماوات والأرض، يصرف الأمور كيفما شاء، قد أعز عبده ونصر جنده. ففتح لنبيه صلى الله عليه وسلم بلده فتحا مبينا، ودخلها عزيزا مكرما. ولما أراد الهجرة جاء إلى صاحبه الوفي وأخيه التقي النقي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحابة يا رسول الله، أي الصحبة؟ فقال: نعم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه من دار أبي بكر ليلة، وكانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط ليكون دليلا لهما إلى المدينة. وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه، وواعداه غار ثور بعد ثلاث، وسلماه راحلتيهما. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور حتى إنهم مروا على باب الغار، وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى عمى عليهم باب الغار. فالصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ في ذلك قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فتأمل في حفظ الله تعالى لأنبيائه وأوليائه، وعظيم قدرته وبالغ إعجازه. وكان الأنصار لما بلغهم خبر مخرجه من مكة يتحرونه كل يوم، فيخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة النبوية، وافاهم خير البرية صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، ففرح المسلمون فرحا عظيما وكبروا بقدومه، وقاموا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يكن قد رآه من قبل. فكان بعضهم يظن أن أبا بكر رضي الله عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة شيب أبي بكر. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وهي أول ضاحية من ضواحي المدينة، وكان أول عمل قام به هو بناء المسجد، مسجد قباء، الذي قال الله جل وعلا فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قيل هو مسجد قباء، وهذا أحد القولين. والقول الثاني أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلا المسجدين أسس على التقوى من أول يوم. فيا لذلك من دلالة بالغة وإشارة سابغة على أهمية المسجد في الإسلام ومكانته وأثره في المجتمع المسلم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته إلى المدينة، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، ويأخذون بخطام ناقته وهو يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، إلى أن جاءت موضع مسجده اليوم فبركت. فأمر صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن والتراب، ويقول بعضهم لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. ثم آخى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، فضربوا أروع الأمثلة في ذلك من العفة والإيثار، إذ عرض الأنصار على المهاجرين مقاسمتهم في أموالهم ودورهم وثمارهم بل ونسائهم، يطلق أحدهم إحدى زوجتيه ليتزوجها الآخر، عرضوا ذلك على المهاجرين، ولكن المهاجرين رضي الله عنهم أبوا ذلك كله وآثروا أن يعملوا ويجتهدوا. قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الهجرة تجدد الإيمان وتبعث اليقين في نفوس المسلمين وتشد العزم وتقوي الأمل للمكافحين الذين يرجون ما عند الله والدار الآخرة، لا يبتغون بكفاحهم مالاً ولا جاهاً ولا سلطاناً، وإنما يبتغون إصلاحاً وخيراً وأماناً. إننا إذا ذكرنا الهجرة ذكرنا الإيمان القوي والصبر الجميل، وذكرنا التضحية والفداء والبدل والسخاء والأخوة والإيثار، وأكثر من ذلك أن نذكر نصر الله تعالى لأوليائه ومحبته لأصفيائه، وأنه من توكل على الله هداه ومن لاذ بالله كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. وقد تحدث القرآن المجيد عن المهاجرين والأنصار حديثا عظيما كاشفا عن قوة إيمانهم وعلو منزلتهم ودبل أخلاقهم، فهم رجال صدق وثبات وفداء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويقول سبحانه: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ويقول جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وها هو صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه يضحي بماله كله في سبيل الله جل وعلا، فإنه حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوقا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب رضي الله عنه: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وأبو يحيى هي كنية صهيب رضي الله عنه. واستقبلهم الأنصار بكل ود وترحاب، وتحلوا بالإيثار في أسمى صوره، فآثروا إخوانهم المهاجرين على أنفسهم حتى من كان منهم في حاجة أو فاقة. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصابني جوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبياته فلم يكن فيها إلا الماء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فاصطحبه إلى بيته فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فدعيهم يتلهون بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف ولم يأكلا شيئا. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ونزل قول الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن حديث القرآن المجيد عن المهاجرين والأنصار حديث الفداء والتضحية، حديث الصدق في الإيمان، حديث الكرم والإيثار. قد ضرب المهاجرون والأنصار أروع الأمثلة في صدق الإيمان والتضحية في سبيله. فحين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر، قام الصديق أبو بكر رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: وأحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه من الأنصار فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدرها له، وأنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباء والخلان، والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله. فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة وبالعبادات الشاقة، بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات. وبين أنصار وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًا ومحبةً واختيارًا، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه من الأحمر والأسود، وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلًا ومرجعًا يرجع إليه المؤمنون ويلجأ إليه المهاجرون ويسكن حماه المسلمون، إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر. فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصار حتى انتشر الإسلام وقوي، وجعل يزداد شيئا فشيئا وينمو قليلا قليلا، حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن، وفتحوا البلدان بالسيف والرمح والسنان، الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم يحبون من هاجر إليهم، وهذا لمحبتهم لله ورسوله أحبوا أحباءه وأحبوا من نصر دينه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب الذين هم أهلها. وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها، ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم، ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة. وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها عمن سواهم الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة. وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى، مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه، حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا. والإيثار عكس الأثرة، فالإيثار محمود والأثرة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح، ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، ففعلها طائعًا منقادًا منشرحًا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبًا للنفس تدعو إليه وتتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز، بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وأدركوا به من قبلهم، فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين. وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم بهداهم، ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان دليل على المشاركة فيه، وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة، وهم المستحقون للفيء الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام، وهؤلاء أهله الذين هم أهله جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله جل وعلا من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فهذا بعض ما ذكر القرآن المجيد عن هؤلاء الفضلاء السادة الأتقياء من المهاجرين والأنصار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتبصروا في هذه الأيام والليال، فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهوا إلى آخر سفركم، وإن كل يوم يمر بكم بل كل لحظة تمر بكم فإنها تبعدكم من الدنيا وتقربكم من الآخرة، وإن هذه الأيام والليالي خزائن لأعمالكم محفوظة لكم شاهدة بما فيها من خير أو شر. فطوبى لعبد اغتنم فرصها بما يقرب إلى الله، وطوبى لعبد شغلها بالطاعات واجتناب العصيان، وطوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، فاستدل بذلك على ما لله تعالى فيها من الحكم البالغة والأسرار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ألم تروا إلى هذه الشمس تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها؟ فإن في ذلك أعظم اعتبار، إن طلوعها ثم غيوبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب وإدبار. ألم تروا إلى القمر يطلع هلالاً صغيراً في أول الشهر كما يولد الأطفال، ثم ينمو رويداً رويداً كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل في النمو أخذ في النقص والاضمحلال، وهكذا جسم الإنسان وحياته تماما. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ألم تروا إلى هذه السنين تتجدد عاما بعد عام؟ يجيء أول العام فينظر الإنسان إلى آخره نظرة البعد، ثم تمر الأيام سريعة كلمح البصر فإذا هو في آخر العام. وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد، فإذا به قد بغته الأجل وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ربما يؤمل طول العمر ويتسلى بالأماني، فإذا بحبل الأمل قد انصرم وببناء الأماني قد انهدم. أيها المسلمون، إنكم في هذه الأيام تودعون عاماً ماضياً شهيداً، وتستقبلون عاماً مشرقاً جديداً. فليت شعري، ماذا أودعتم في العام الماضي وماذا تستقبلون به العام الجديد؟ فليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره، فإن كان فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليستدرك ما فات، وإن كان ظالماً لنفسه بفعل المحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات، وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات عليه حتى الممات. إخواني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما حل في القلب وصدقته الأعمال. ليست التوبة مجرد قول باللسان، ولكنها ندم على ما فعل من الذنوب وترك لما كان عليه من المعاصي والعيوب، وإنابة إلى الله تعالى بإصلاح العمل ومراقبة علام الغيوب. فحققوا أيها المسلمون الإيمان، وأخلصوا التوبة ما دمتم في زمن الإمكان. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. ففي الشباب عزيمة وقوة، فإذا هرم الإنسان فترت العزيمة وضعفت القوة ولم يستطع التخلص مما شب عليه. وفي الصحة انشراح ونشاط، فإذا مرض الإنسان ضاقت نفسه وانحط نشاطه وثقلت عليه الأعمال. وفي الغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان قلق فكره وانشغل بطلب العيش لنفسه وعياله. وفي الحياة ميدان فسيح للأعمال، فإذا مات الإنسان انقطعت عنه أوقات العمل وفات زمن الإمكان. فاعتبروا أيها المسلمون بهذه المواعظ، وقيسوا ما بقي من أعماركم بما مضى منها، فإن ما بقي منها سوف يمضي سريعاً كما مضى ما سبق. واعلموا أن كل آت قريب، وكل شيء في الدنيا زائل، كأنكم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وتذكروا إخواناً لكم كانوا معكم في مثل هذه الأيام من سالف الأعوام، ثم انتقلوا من القصور إلى القبور، ومن الأهل والأموال إلى الجزاء على الأعمال، فأصبحوا مرتهنين بأعمالهم في قبورهم، يتمنون زيادة حسنة واحدة في أعمالهم فلا يستطيعون، ويتمنون أن يتوبوا من سيئات أعمالهم وهم عن التوبة بعد الموت محجوبون. رؤي بعض الأموات في المنام فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون، أي لا تعلمون ما حل بنا، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. فبادروا عباد الله بالتوبة، واعرفوا قدر ما أنتم فيه اليوم وما ستقدمون عليه غدا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. ليس الدنيا عصرك ولا دنياك وحدك، بل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، ما كان لك وما كان لغيرك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض في عظمهما وبديع صنعهما وما أودع الله فيهما من الآيات الباهرة الدالة على كمال قدرة الله تعالى ووحدانيته وحكمته ورحمته، وفي اختلاف الليل والنهار في حقيقتهما وطولهما تارة وقصرهما تارة أخرى، واختلافهما حربا وسلما وخوفا وأمنا ويسرا وعسرا ورخاء وشدة وسرورا أو مساءة، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، وفي اختلافهما عزا وذلا ونصرا وخذلانا وضلالا وهداية وانحرافا واستقامة، إلى غير ذلك من أنواع الاختلافات. إن في ذلك لأكبر دلالة على أن لهذا الكون إلها واحدا فعالا لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. عباد الله، اقرأوا ما ذكره الله عز وجل عن ابتداء الخلق وانتهائه في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فعام بعد عام، واعلموا أنه لا بد من انتهاء هذا كله إلى حيث يصير المصير. وعملوا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم أيقظنا من رقاد الغفلة، ووفقنا للتوبة النصوح والعمل الصالح قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الأوقات زمن المهلة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.